بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي، المتوفى في سنة 68 و900 من الهجرة النبوية الشريفة. قال: وهو يعدد نواقض الوضوء: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبلها لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. أيها الأحبة الأفاضل، يتكلم المؤلف هنا عن مسائل انتقاض الوضوء باللمس. هل ينتقض الوضوء إذا لمس أو إذا لمست بعض المواضع من بدن الإنسان؟ إذن تأتي عندنا المسألة الأولى التي أوردها أو ذكرها المؤلف: هل ينتقض الوضوء بمس الذكر؟ لو افترضنا أن رجلا كان متوضئا فمس ذكره، كلامنا عن هذه المسألة مس الذكر من وراء حائل، مس الذكر من دون حائل، وليس كلامنا عن مس الذكر من وراء حائل. لو أن رجلا مس ذكره من أعلى الثياب لا شيء عليه، ولكن كلامنا عن رجل مس ذكره وهو متوضئ من دون حائل، هل يبطل وضوءه أم لا؟ ذهب الحنفية إلى أن وضوءه لا يبطل مطلقا، سواء لمس ذكره بشهوة أو من دون شهوة، بباطن الكف، بظاهر الكف، يعني بأعلى الكف، بأسفل الكف، كل هذا لا يبطل الوضوء. وذهب الشافعية والحنابلة إلى بطلان وضوئه على تفصيل عندهم. فالشافعية يرون بطلان الوضوء إذا مس ذكره بباطن الكف، أما إذا مسه بظاهر الكف من أعلى الكف فلا يبطل وضوءه. وأما الحنابلة فيعلقون النقض بمسه بالكف ظاهره وباطنه، سواء مسه من أعلى الكف أو من أسفل الكف. والمالكية عندهم خلاف في المذهب، قيل يستحب الوضوء من مس الذكر، وقيل إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وقيل إن مسه بعمد نقض الوضوء، وإن مسه بغير عمد لم ينقض الوضوء. إذن على العموم الحنفية يرون عدم البطلان مطلقا، والشافعية والحنابلة يرون أنه إذا مس ذكره من دون حائل بطل وضوءه، والمالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة. قد يقول قائل: طيب، مسألة مثل هذه لماذا اختلف العلماء فيها؟ لأنه جاء فيها حديثان. الحديث الأول حديث طلق ابن علي، يقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر وهو متوضئ هل ينقض الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك، قال: لا، إنما هو بضعة منك. عارضه حديث آخر، حديث بشرة بنت صفوان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. واختلف أهل العلم، بعضهم قوى الحديث الأول، وبعضهم قوى الحديث الثاني، وبعضهم ضعف الحديث الأول، وبعضهم ضعف الحديث الثاني، وجاءت في المسألة آثار متعارضة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا جاء في المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فهنا ذهب بعض أهل العلم فقالوا لا بد من الترجيح، لأن الجمع متعذر، خاصة من ضعف حديث طلق بن علي، من ضعف الحديث إنما هو بضعة منك، قال يجب الوضوء. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الوضوء من مس الذكر مستحب، أن الوضوء من مس الذكر مستحب. وبهذا القول تجتمع الأدلة، يعني إذا قلت مثلا قول الحنفية لا ينقض الوضوء مطلقا بمس الذكر، طيب حديث بسرة ماذا ستفعل به؟ ستضطر إلى، يعني كما يقال، إلى عدم العمل به. حديث أبو هريرة ستضطر إلى عدم العمل به، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ستضطر إلى عدم العمل به. فإن قلت بقول الشافعية والحنابلة أن مس الذكر ينقض الوضوء، حديث بسرة ماذا ستفعل به؟ ستضطر إلى عدم العمل به. وأما إذا قلت الوضوء من مس الذكر مستحب، ستعمل بجميع الأدلة، ستعمل بجميع الأدلة. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وبه تجتمع أغلب آثار الصحابة، وبه تجتمع أغلب آثار الصحابة. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، كثير ممن يذكر أن الوضوء عند مس الذكر لا ينقض الوضوء قالوا والأفضل أن يتوضأ، كثير ممن يقول لا ينقض الوضوء إن مس ذكره فيقولون والأفضل أن يتوضأ. أذكر على سبيل المثال شيخ سام تيمية ينص يقول الأفضل أن يتوضأ، الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لا يرى انتقاض الوضوء من مس الذكر، قال والأفضل أن يتوضأ. ومسألة مثل هذه ينبغي على الإنسان قدر الاستطاعة أن يحتاط ويخرج من الخلاف، خاصة وأنها سهلة ويسيرة، والوضوء أيضا سهل ويسير. وانظروا رعاكم الله إلى آثار الصحابة الواردة في المسألة. في الموطأ بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن وقاص من عشر المبشرين بالجنة وهو آخرهم موتى، قال مصعب: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني سعد يسمع لابنه، ابنه بيده المصحف وسعد يقرأ ويتابع وراء والده، قال فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت، فقمت فتوضأت ثم رجعت. إذن سعد أمر ابنه بأن يتوضأ لما مس ذكره. أيضا في الموطأ بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. مع التنبيه أيها الإخوة الأفاضل، لا تفسر كلمة الوجوب على ما يعنيه الفقهاء من قولهم ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، فقد يأتي الوجوب ويفسره السلف على أنه أمر متأكد أو ينبغي أن تفعله، مثل ماذا؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. سيأتي معنا أن جماعة من أهل العلم يرون أن غسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب، قالوا معنى واجب أي متأكد ما ينبغي له أن يفرط فيه. أيضا الآثار المروية عن عبد الله بن عمر في هذه المسألة كثيرة. في الموطأ بسند صحيح عن سان بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي، والده عبد الله بن عمر، يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وأيضا في الموطأ بسند صحيح عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له: إن هذه الصلاة ما كنت تصليها؟ قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. شوف عبد الله بن عمر أعاد الصلاة، أعاد الصلاة. أيضا جاء أثر عن أبي هريرة موقوفا: من مس ذكره فليتوضأ، ومن مس فوق الثياب فلا يتوضأ. والأثر إسناده ضعيف. أيضا جاء عن عائشة أنها قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت، وإسناده صحيح. وأيضا جاء عن عمر: من مس فرجه فليتوضأ، والأثر ضعيف. فالمقصود أنه جاءت آثار عن الصحابة في الوضوء من مس الذكر، أيضا جاءت عنهم آثار أخرى في عدم انتقاض الوضوء من مس الذكر. جاء عن حذيفة بن اليمان في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن أنه قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني. يعني الإنسان إذا هو متوضأ مس أذنه يبطل وضوءه؟ لا يبطل وضوءه. قال كذلك هنا، قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني. أيضا جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح، لاحظ عمن السند هذا، عن سعد بن أبي وقاص، ومر معنا أثر سعد قبل قليل، أن رجلا سأله عن مس الذكر أي توضأ منه؟ قال: إن كان منك شيء نجس فاقطعه. يعني لو كان في بدنك شيء نجس فاقطعه. ولاحظوا سعد هو الذي قال لابنه توضأ، وهو الذي يقول هنا أن الوضوء مس الذكر لا يبطل. فإذا هذا يقوي القول بماذا؟ بالاستحباب. واضح بارك الله فيكم، هذا يقوي القول بالاستحباب. ومعلوم أن السلف كانوا يشددون في موضوع المستحبات، يعني قد يترك الرجل عمل مستحب فيقول له أعد الصلاة، قد يترك الرجل أمر مستحب فيشددون في ذلك. أيضا جاء في مصنف أبي شيبة بسند حسن عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن مس الذكر فقال: لا بأس به. وجاء عن عبد الله بن عباس بسند حسن في مصنف ابن أبي شيبة قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفي. إذن هذه بعض آثار الصحابة التي جاءت في عدم الوضوء، عدم بطلان الوضوء من مس الذكر. إذن وبهذا تجتمع الأدلة، فيستحب إذا مس الإنسان ذكره من دون حائل أن يتوضأ. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق يروي عن سفيان الثوري قال: قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم. بعض الأمراء دعا الثوري ودعا ابن جريج، وكلاهما من أهل العلم، كلاهما من أهل العلم، فسألنا عن مس الذكر، فقال ابن جريج يتوضأ، فقلت: لا وضوء عليه. سفيان الثوري اختلف مع من؟ مع ابن جريج. ابن جريج يقول يتوضأ، سفيان الثوري قال لا وضوء عليه. فلما اختلفنا، اختلفوا اختلاف يعني، قلت لابن جريج: أرأيت لو أن رجلا وضع يده على مني فقال يغسل يده، فقلت: أيهما أنجس، المني أو الذكر؟ قال: لا بل المني. فقلت: وكيف هذا؟ سفيان الثوري يلزم ابن جريج فيقول له: لو أن رجل مس منيا وهو متوضأ ماذا يفعل؟ قال يغسل يده. قال: أيهما يعني أشد قذارة، هل إذا مس ذكره أو مس منيه؟ فكأنه يلزمه بهذا الكلام. فقال ابن جريج لسفيان الثوري: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. يعني كأنه قال: أفهمتني، يعني هذا الكلام ما ألقاه على لسانك إلا شيطان. وأيضا أمر آخر، ابن جريج قصد: لا نعارض السنة بالرأي. واضح بارك الله فيكم. أضرب لكم مثال، لو أن سيأتينا اليوم، لو أن رجلا أكل لحم بعير على قول سيأتينا يبطل الوضوء، صح أم لا؟ طيب، لو أن رجلا أكل لحم أسد وهو متوضئ، لحم أسد من الطيبات أو من اللحوم المحرمة؟ محرمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي بخلب من الطير. طيب، إذا أكل لحم أسد الحرام وضوءه لا يبطل، وإذا أكل لحم البعير الحلال وضوءه يبطل. نقول: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان، لا تعارض السنة بالرأي. واضح بارك الله فيكم، لا تعارض السنة بالرأي. إذن هذه يعني فائدة استطرادية في هذه المسألة. عندنا مسألة: إذا بست المرأة فرجها من دون حائل، هل يبطل وضوءها أم لا؟ الحنفية على عدم بطلان الوضوء، المالكية عندهم خلاف في المسألة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى بطلان وضوئها. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وأيضا النساء شقائق الرجال. وعلى الترجيح الذي رجحناه نقول ماذا؟ يستحب لها أن تتوضأ، يستحب لها أن تتوضأ. طيب سؤال: من مس فرج غيره أو مس ذكر غيره؟ لعل قائل يقول: وش هالكلام هذا، الفقهاء ما عندهم شغل يريدون مثل هذا الكلام؟ إخوان الأفاضل، ألا يوجد بعض كبار السن يغسلهم أولادهم؟ موجود هذا أم غير موجود؟ والله موجود هذا الأمر. بعض الأطفال أمه ما تغسله، تغسله. فإذا هذه مسائل يحتاج إليها، واضح بارك الله فيكم. فلا يتصور إنسان أن الفقهاء يريدون مثل هذا الكلام هكذا يعني، فبل أحيانا قد يحتاج إلى مثل هذه المسائل، يحتاج إلى مثل هذه المسائل. الحنفية على ترجيحهم لا يبطل الوضوء إن مس فرج غيره، لا يبطل الوضوء إن مس فرج غيره. والشافعية والحنابلة على إبطال الوضوء، والمالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة. دليل الشافعية والحنابلة على إبطال الوضوء الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. طيب وين دليلهم على إبطال الوضوء إن مس فرج غيره؟ قالوا: جاء في حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ أن في بعض ألفاظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج. الحديث اللفظ الأول: من مس ذكره فليتوضأ، مس ذكره الكلام عن الماس نفسه. اللفظ الثاني: يأمر بالوضوء من مس الفرج، سواء كان فرج الماس أو فرج آخر، سواء كان فرج الماس أو فرج آخر. ولكن الأشهر في ألفاظ الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. لذلك الصواب أن هذا لا يبطل وضوء الماس، ما تكلمنا عن الممسوس وإنما تكلمنا عن الماس. رجل كبير مريض وغيره، هو متوضئ، لمس فرجه، هل يبطل وضوء أم لا؟ لا نتكلم عن اللامس، الآن كلامنا عن الملموس. ذهب المالكية، عندهم تفصيل في هذه المسألة، وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أن وضوءه لا يبطل، أن وضوءه لا يبطل. وهذا هو الأقرب للصواب لعدم الدليل على بطلان الوضوء. إذن الآن عندنا المسائل: من مس ذكره فليتوضأ على الراجح استحبابا، إذا مس ذكر غيره رجل كبير في السن يغسل والده مثلا فنقول يستحب له أن يتوضأ ولا دليل على البطلان. رجل كبير في السن لمس فرجه فوضوءه أيضا لا يبطل، وضوءه أيضا لا يبطل. عندنا مسألة أيها الأفاضل أذكرها من باب إن الله لا يستحي من الحق، وأوردها المؤلف: هل يبطل الوضوء بمس الدبر؟ هل يبطل الوضوء بمس الدبر؟ ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة أن الوضوء يبطل بمس الدبر، وذهب جماعة من أهل العلم الحنفية والمالكية أن الوضوء لا يبطل بمس الدبر، وهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. طيب إن مس الإنسان ما دون ذكره، بعض الأعضاء دون الذكر، ما حكم هذا الأمر؟ باتفاق المذاهب الأربعة لا يبطل وضوءه، باتفاق المذاهب الأربعة لا يبطل وضوءه. طيب عندنا مسألة: لمس المرأة هل يبطل الوضوء، هل يبطل الوضوء أم لا؟ رجل وهو متوضئ جاء وصافح أمه، رجل وهو متوضئ جاء وصافح عمته، رجل وهو متوضئ قبل رأس جدته، هل يبطل وضوءه أم لا؟ ذهب الحنفية أن لمس المرأة لا يبطل الوضوء، لمس المرأة لا يبطل الوضوء. والمالكية والحنابلة قالوا إن مسها بشهوة انتقض وضوءه، وأما إن مسها المس العادي لا ينتقض وضوءه. والشافعية في القول المعروف أظن عندكم أنهم يقولون مس المرأة يبطل الوضوء ولو كان من غير شهوة، مس المرأة يبطل الوضوء ولو كان من غير شهوة. وأذكر لما كنت طفلا صغيرا، يعني كان عندنا رجل من القرابة توفي رحمة الله تعالى عليه، وكان شافعيا قحا، يعني عنده ما شاء الله يعني اطلاع على مذهب الشافعية، لعله قد يكون من أعلم أهل عصره في الاطلاع على مذهب الشافعية. فكنت وأنا طفل صغير يعني بعض النساء من قراباتنا آتي وألمسهن، وأنا طفل صغير يعني لعل ما جرى علي قلم التكليف في ذاك الوقت، ويعرف غضب علي غضبة عظيمة، توفي رحمة الله تعالى عليه. فالشافعية مذهبهم في هذا معروف، مذهبهم في هذا معروف. طيب، القول الأول لا يبطل الوضوء بمس المرأة، قول الحنفية. ما الدليل؟ قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل لأمامة بنت زينب، هذا الدليل الأول. وأيضا عائشة رضي الله عنها لمست بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلو كان وضوء يبطل لا سلم نبينا صلى الله عليه وسلم وقطع صلاته. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز قدمي عائشة وهو يصلي، فلو كان لمس المرأة يبطل الوضوء لا بطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي لقول الشافعية، سأؤخر دليل الحنفية والحنابلة المالكية والحنابلة بعد قليل. قول الشافعية قالوا إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوءه. قالوا والدليل قول الله عز وجل أو لامستم النساء. قالوا معنى لامستم أي وقع اللمس، اللمس العادي واللمس الطبيعي. قالوا وفي موطأ الإمام مالك، أخوان الكرام لماذا أورد هذه الآثار؟ حتى نعرف أن يعني أئمة المذاهب وأئمة الإسلام ما يأتون بأقوال هكذا من رؤوسهم، وإنما عندهم أدلة، قد أنت تختلف معه هذا شيء آخر، ويتبين لطالب العلم أمر هذا شيء آخر، ولكن نعلم بأنهم يتكلمون بعلم ولا يتكلمون من رؤوسهم. وللأسف الشديد في أيامنا يتكلم بعضهم من رأسه ومن كيسه، والله المستعان. في موطأ مالك بسند صحيح عن ابن عمر قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قالوا هذا تفسير صحابي لقول الله عز وجل أو لامستم النساء، قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا تفسير من عبد الله بن عمر. أيضا جاء في مصنف عبد الرزاق من طريق أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود عن أبي، وبعضهم يقول الرواية هذه منقطعة، وجماعة من أهل العلم يحملونها على الاتصال ويصححون هذه الرواية. قال ابن مسعود يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء قال هو الغمز. فإذا عن اثنين من الصحابة أنهم فسروا لامستم النساء بماذا؟ باللمس، اللمس وليس بالجماع. ولكن خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما، ففي مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال، سعيد بن جبير هذا التابع المعروف، اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس. سعيد بن جبير كان من الموالي يعني من العبيد، قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللبس، فقلت أنا وأناس من الموالي اللمس ما دون الجماع. قال: اللمس ما دون الجماع. وقالت العرب هو الجماع. فأتينا ابن عباس فقال: غلبت العرب هو الجماع، غلبت العرب هو الجماع. والأثر إسناده صحيح. طيب، ما الراجح في هذه المسألة؟ إخوان الكرام، قول المالكية والحنابلة أن اللمس المرأة بشهوة يبطل الوضوء، فإن كان بغير شهوة لم يبطل الوضوء. ما دليله؟ دليله آثار الصحابة. لاحظوا أثر ابن عمر: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. ابن عمر ما يتكلم عن لمس عادي، واضح المسألة، يتكلم عن لمس زائد عن اللمس العادي. فهذا دليل المالكية والحنابلة أنه إن لمس بشهوة انتقض وضوءه. أيضا أثر عبد الله ابن مسعود: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته. فهو ما يتكلم عن لمس عادي، وإنما يتكلم عن ما هو أعلى من ذلك. والأقرب للصواب في هذه المسألة والله أعلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء وإن كان بشهوة. قد يقول قائل: فإن لمس الإنسان امرأة أجنبية هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل وضوءه، ولمس المرأة الأجنبية محرم. واضح بارك الله فيكم؟ لمس المرأة الأجنبية محرم، ولكن وضوءه لا يبطل. كالإنسان إذا توضأ فكذب، هل وضوء باطل؟ لا، وضوءه ليس باطل. وإخوان الأفاضل أنبه، التساهل في لمس المرأة الأجنبية هذا منكر، وهذا أمر حرام ولا يجوز، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. والعجب أنك تجد في بعض يعني المواضع أن المرأة هي التي تبادر بالمصافحة، وأن الرجل هو الذي يستحي من المصافحة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال، ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة. وابن عبد البر أيضا ينبه يقول: أو لامستم النساء محمول على الجماع، أو ما دون الجماع مما قاربه من المس بشهوة. قال: ويعلم قطعا أن الرجل لو لكم زوجته، هل هذه الآية تعنيها أو لامستم النساء؟ لا، ما تعني هذا، واضح بارك الله فيكم، وإنما تعني الجماع وما كان قريبا منه. عندنا مسألة: لو أن رجلا نظر بشهوة إلى امرأة هل يبطل وضوءه أم لا؟ قال ابن عبد البر في التمهيد، نقل عن بعض الشافعية، قال وقد ابن عبد البر ينقل، قال: وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء، لم يجب عليه وضوء. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعض المسائل قد يعني ما يكون مناسب أن نطرحها في مسائل اللمس. قال: وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. تكلم المؤلف الآن عن ناقضين من نواقض الوضوء. المسألة الأولى: رجل وهو متوضئ غسل ميتا هل يبطل وضوءه أم لا؟ طيب، قد يقول قائل: يا خلي بغسل ميت بيروح يتوضأ بعدي، واضح بارك الله فيكم، ليش الفقهاء يذكرون هذه المسألة؟ إخوان الأفاضل، أحيانا قد يغسل الإنسان الميت ولا ينتهي إلا مع إقامة الصلاة، واضح بارك الله فيكم، فيخرج مسرعا لأداء الصلاة، هل يجوزه أن يصلي أم وضوءه باطل؟ هذه مسألتنا، فلابد أن نتعلم وأن نتفقه في الدين. جمهور أهل العلم يرون عدم بطلان الوضوء من تغسيل الميت، وخالفهم الحنابلة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فقالوا من غسل ميتا بطل وضوءه. يعني رجل وهو متوضي غسل ميت، هل يجوزه أن يصلي بعد هذا؟ لا، على قول الحنابلة لا بد يتوضأ، على قول جمهور أهل العلم يجوز له أن يصلي ولو لم يتوضأ. طيب ما الدليل؟ دليل الحنابلة قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل وهذا أمر، ومن حمله فليتوضأ وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. جمهور أهل العلم قالوا هذا الحديث ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام أبي هريرة، وبين الأمرين فرق، هذا الحديث ليس مرفوع بل هو موقوف على أبي هريرة، كما رجح ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري والذهلي وابن المنذر والبيهقي في السنن الكبرى. طيب دليل جمهور أهل العلم على أن تغسيل الميت لا يبطل الوضوء، في صحيح البخاري يقول البخاري وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. فإذا هذا من أدلة الجمهور على عدم بطلان الوضوء من تغسيل الميت. أيضا جاء عند البيهقي عن ابن عمر كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وإن كان هذا الخبر في الغسل وليس في الوضوء من تغسيل الميت، وليس في الوضوء من تغسيل الميت، لكن هذه هي خلاصة هذه المسألة. عندنا مسألة، رجل وهو متوضئ أكل لحم إبل هل يبطل وضوءه أم لا؟ من مفردات مذهب الحنابلة بطلان الوضوء إذا أكل المتوضئ لحم بعير أو لحم الإبل، وخالفهم جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم ما دليلهم؟ قالوا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. إخواني قبل الكتاب أفهمه، جاء في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، يعني اللحم المطبوخ كان في أول الأمر من أكله يتوضأ يبطل وضوءه، ثم نسخ هذا الأمر فمن أكل لحم مطبوخ لا يبطل وضوءه. قالوا وهذا يعم جميع اللحوم. الحنابلة ردوا عليه، دليل الجمهور قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. الحنابلة ردوا عليهم فقالوا جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. في لحوم الغنم خيره، في لحوم الإبل أمره بالوضوء، وهذا دليل على ماذا؟ أن لحم الإبل يختلف عن سائر اللحوم، وهذا دليل قوي جدا. لذلك الراجح أن من أكل لحم الإبل بطل وضوءه، ويؤكد هذا أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية الرياحي من التابعين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه نحر جزورا فأطعم أصحابه، ذبح بعير وأكل أصحابه من هذا البعير، ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهاهم عن ذلك، أنكر عليهم. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا هذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. طيب سؤال عامر، رجل دعي إلى وليمة وذبح له ذاك الحاشي الطيب، ومن يعني اندفاعه في الأكل ما أكل إلا من السنام، والسنام شحم، أو رجل وهو متوضئ دعي إلى طعام عشاء عبارة عن كبدة حاشي، حاشي يعني البعير الجمل الصغير، هل يبطل وضوءه أم لا؟ الحديث أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. طيب لو أكل السلام الشحم، أو أكل الكرش، أو أكل الكبد، يبطل وضوء أم لا؟ تفضل عامر. يبطل وضوء، لماذا؟ السلام فوق يعني، يقول لك هذا يعني. تفضل حمود. خارج من ماذا؟ يعني يتوضأ أو ما يتوضأ؟ طيب تفضل شيخ. جيد إخوان الأفاضل، في مذهب الحنابلة خلاف، فبعضهم يقول لا، الحديث خاص باللحم ما تناول شيء آخر، ومثل هذه الأمور لا يجوز يعني أن تعمم، الحديث قال اللحم إذا نقتصر على اللحم. وعند الحنابلة قول آخر بأن هذه الأمور مثل اللحم، قالوا دليلهم، قالوا الله عز وجل حرم علينا لحم الخنزير، فلو واحد قال أنا سآكل الشحم الكبدة فقط يعني حلال أم حرام؟ حرام قولا واحد. قالوا وكذلك هنا. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، يعني الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، يعني اللحم يبطل وضوءك، الشحم لا ما يبطل وضوءك، الكبدة لا، يعني هو كله حيوان واحد يعني. واضح بارك الله فيكم. فالشريعة لا ماذا؟ التابع تابع، أحسنت. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فهذا هو الأقرب للصواب، هذا هو الأقرب للصواب. طيب مسألة، رجل وهو متوضئ، يعني إخوان الكرام على كلامنا الآن، هذه مسألة تحتاج والله إلى مراجعة. رجل عمل وصنع له بيض ووضع على ما يوضع عليه البيض شيء من شحوم الإبل، واضح؟ هل يبطل وضوء أم لا؟ هذه مسائل يعني تحتاج إلى مراجعة أيها الأحبة الأفاضل. والفقهاء لا يذكرون مسائل هكذا اعتباطا، وإنما حتى الإنسان يعني يعبد الله على بصيرة. عندنا مسألة، هل يتوضأ، هل يبطل وضوءه إن شرب ألبان الإبل؟ واضح بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم أنه لا يبطل وضوءه، ودليلهم حديث العرانيين، هؤلاء جاءوا إلى المدينة وأصوبوا بأمراض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوال الإبل، ولو كانت ألبان الإبل تبطل الوضوء لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعند الحنابلة قول إن من شرب ألبان الإبل بطل وضوءه، والدليل قالوا جاء في حديث توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، ولكن هذا حديث ضعيف، توضأوا من لحوم الإبل وألبانها ولكنه حديث ضعيف، والصواب قول جمهور أهل العلم أن ألبان الإبل لا تبطل الوضوء. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، لو أن رجلا شرب مرقا من لحم الإبل، ما أكل اللحم أبدا وإنما مجرد المرق، فجماهير أهل العلم أن وضوءه صحيح ولا يبطل، أن وضوءه صحيح ولا يبطل. طيب، عندنا مسألة قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، عند الحنابلة قول فيقولون: ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فلو أن رجلا كان على جنابه وما نوى الوضوء، واضح بارك الله فيكم، فقالوا ترتفع الجنابه ولا يرتفع الوضوء، لابد يتوضأ، هذا معنى كلامه، وقولهم هذا مرجح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة، يعني قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء فتطهري، فإذا اغتسل الإنسان ولو ما غسل الجنابة ولو ما كان قد نوى الوضوء فإنه يعتبر مغتسلا ومتوضئا، فما ذكروه لا دليل عليه. فيقولون الغسل شيء والوضوء شيء ثاني، إذا ما نوى الوضوء لابد يتوضأ، لابد أن يتوضأ، وهذا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. رجل صلى صلاة الفجر وجلس إلى الشروق وما صلى الضحى، ثم ذهب إلى العمل، لما وصل إلى العمل قال: أشك هل خرج منه شيء أم لا؟ فنقول: ابقى على اليقين، أنت متوضئ. مثال آخر: رجل صلى صلاة الفجر وجلس إلى الشروق ثم ذهب وقضى حاجته ثم ذهب إلى العمل، وقبل أن يصلي الضحى قال: نسيت بعد ما قضيت الحاجة توضأت أم لا؟ فنقول: ابقى على اليقين، ما هو؟ أنك محدث غير متوضأ. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباد بن تميم عن عمه عند البخاري ومسلم، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن القاعدة أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. مع التنبيه أخوان الأفاضل على مسألة: لو أن رجلا تيقن أنه خرج منه ريح ولم يسمع صوتا أو يجد ريحا، كان يكون واقف أمام مروحة، واضح بارك الله فيكم، أو في مكان فيه ضوضاء شديدة، فهذا وضوءه باطل بإجماع العلماء، حكى الإجماع الحافظ النووي. ولكن الحديث عن الرجل الذي يخيل إليه وليس متيقن من هذا الأمر، فإذا الأصل أنك تبني على اليقين. قال: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. لو أن رجلا صلى صلاة الفجر وجلس إلى الشروق وبعد الشروق ذهب وقضى حاجته على الساعة 11، قال: أنا متيقن أني توضأت، وهو متيقن أنه أحدث، أيهما قبل؟ أنا ناسي. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر: رجل بعد صلاة المغرب ذهب وقضى حاجته وقبل صلاة العشاء، قال: أنا متأكد، هو متأكد أنه توضأ وصلى المغرب، وهو متأكد أنه قضى حاجته، أيهما قبل؟ هل قضيت حاجتي قبل صلاة المغرب أم بعد صلاة المغرب؟ هو ناسي. واضح بارك الله فيكم. يعني هو عنده يقينين، متأكد أنه قضى حاجته ومتأكد أنه توضأ، لكن أيهما قبل؟ نسي هذا الأمر، وهذا قد يعرض للإنسان. فقال المؤلف: يلغي الأمرين ويرجع إلى حاله قبلهما. يعني الآن ركزوا معي، رجل استيقظ قبل صلاة الفجر بربع ساعة وأوتر، واضح بارك الله فيكم. ثم جدد وضوءه لصلاة الفجر، ثم صلى الفجر وبعد ذلك أحدث، فقال أنا متأكد أني توضأت لصلاة الفجر، وهو أيضا متيقن أنه أحدث، أيهما قبل؟ أنا ناسي. نقول إلغي الحالتين وارجع إلى حالك قبلهما، حاله قبلهما أنه كان محدث أم متوضئ؟ يا إخوان متوضئ. إذن تعمل باليقين أنك متوضئ، هذا كلام الحنابل. نعكس المسألة، نغيرها. رجل استيقظ من نومه وتوضأ وخرج لصلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر قضى حاجته، ثم قال أنا متيقن، هو متيقن أنه متوضئ وهو متيقن أنه قضى حاجته لكن ناسي، أيهما قبل؟ نقول إلغي الحالتين، حالك سابقا ماذا كان؟ أنك غير متوضئ، إذن تبني على حالك قبل. قالوا إذا تعارض اليقينان تساقطا. والصواب في هذه المسألة ماذا؟ أنك تتوضأ مطلقا، واضح بارك الله فيكم، لأن يقين مع يقين يلغى هذا اليقين، فماذا تصنع بارك الله فيك؟ تتوضأ، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة والأسلم للإنسان، لأنك متيقن من الحدث، لأنك متيقن من الحدث. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل سلمان. بارك الله. من يحتاج مراجعة؟ والله الشيخ هذا يحتاج مراجعة. نعم تفضل. قلنا ما ينقض الوضوء، لكن لا يجوز له أن يلمسها إلا للحاجة. واضح؟ بعض الأخوات للأسف، سؤالك جيد الله يرضى عليك، تتساهل في هذا تساهل يعني مش طبيعي، يعني بدون حاجة بدون أي شيء، وقد يلمس حتى مواضع مغلظة. فلذلك أنا أقول لا يجوز مثل هذا، وعلى اللسان أن يتقي رب العالمين. وأيضا إخوان الأفاضل، لا تجامل على حساب دينك. بعضهم قال أستحي، نقول اتق الله فرضى الله. بعض الناس يقول لك الطبيب يزعل، ورب العالمين لا تغضب الله عز وجل. سؤالك جيد جزاك الله خير، فنقول لا ينقض الوضوء، لكن لا يجوز التساهل في هذه الحال. نعم تفضل. نعم كما تذكر رعاك الله. أنا يعني هذه الجملة حقيقة لما رأيتها يعني إنها يعني اجتهادية محضة، ما دققت فيها جيدا الشيخ، لكن أن أراجعها غدا وأتيك بالمذهب ماذا يقول بالضبط رعاك الله. هنا تفضل. نقول ما الذي يغلب على ظنه؟ هل يغلب على ظنه أن هذه النجاسة حديثة، واضح بارك الله فيك، أم أن هذه النجاسة يغلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة؟ هذا أمر. ثم أمر آخر، نقول يعني في مثل هذه الحال إذا تبين له أن هذه النجاسة يعني ما كانت خارجة منه، واضح، على بدنه، فنقول صلاته صحيح. أما إذا كانت خارجة منه وهو مبداري، فنقول إذا كانت قبل الصلاة لا بد من إعادة الوضوء والصلاة. فهمت علي؟ يعني رجل صلى وبعد ما صلى تبين أن على ثوبه قطرات من دم، فنقول صلاته صحيحة ولا شيء عليه. رجل صلى وبعد ما صلى وجد أنه قد خرج منه بول، واضح بارك الله فيك، فلا يدري، يعني قال غالب على ظني أن هذا البول خرج بعد الصلاة، نقول صلاتك صحيح. قال غالب على ظني أن هذا البول خرج قبل الصلاة، نقول أعد الصلاة. واضح رعاك الله؟ هنا تفضل. تفضل. نعم. لا 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 أحسنت. نعم مجرد الشهوة. مجرد الشهوة. أما إذا خرج المذي ما يحتاج بارك الله فيك، هذا بإجماع على العلم وضوء باطل. واضح بارك الله فيه. نعم هو الآن يتكلمون عن أمر أقل من خروج المذي. نعم تفضل تفضل شيخ. الغضب آه جيد، هذا ما زال عقله بالكلية، ما زال يعني كلامهم عن زوال العقل فقدان العقل. أما الغضب قالوا يعني الغضب الشديد هذا إغلاق على الإنسان، وفرق بين زوال العقل وبين الإغلاق، فهمت علي بارك الله فيه. يغلق على الإنسان ما يعرف يتصرف، أما زوال العقل فقدان بالكلية، هذا المقصود، فما ينقض وضوء رعاك الله. هنا تفضل. نعم لا ما يعيد الوضوء، ايش دخل هذا بالوضوء؟ اذا خرج بيقين انتقض وضوءه، ما خرج لفتحنا باب الوسوسه فلن ننتهي. هنا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير.